وليس هو الفوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى القائم الطيب المبارك من برنامج نور المعرفة. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيك.
هذا السائل سلطان العمر من المدينة النبوية يقول: زوجة صالحة ذات صلاة وعبادة ولكنها ذات خلق سيء، حيث ترفع كثيرا من صوتها على زوجها وأبنائها، تنظر إلى الأمور نظرة سوداوية متشائمة وتحمل الأمور ما لم تتحمل، هل من كلمة توجهونها إلى مثل ذلك عبر الأثير؟ فلعلها تستمع إلى ما تقولون سماحة الشيخ، و حيث أنها أيضا تستمع إلى برامج إذاعة القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فنوصي المرأة المذكورة وأشباهها بتقوى الله جل وعلا والعناية بحسن الظن ومراعاة الأساليب الحسنة والبعد عن سوء الظن، لا بأولادها ولا بغيرهم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فالواجب على كل مسلم رجل أو امرأة، الواجب الحذر من سوء الظن إلا بأسباب واضحة، وإلا فالواجب ترك الظن السيء، لا بالمرأة ولا بالزوج ولا بالأولاد ولا بأخي الزوج ولا بأبيه ولا بغير ذلك. الواجب حسن الظن بالله وحسن الظن بأخيك المسلم أو بأختك المسلمة، وألا تسيء الظن إلا بأسباب واضحة توجب التهمة، وإلا فالأصل البراءة والسلامة. وسوء الظن يسبب الفرقة والاختلاف والشحنة والعداوة، حتى الرجل مع أولاده إذا ساء ظنه بهم، والمرأة مع أولادها إذا ساء ظنها بهم ساءت الحال بينهم. فالواجب الحذر من ذلك، والواجب العناية بحسن الظن ما دام هناك مجال لحسن الظن. أما إذا وجدت أسباب تقتضي سوء الظن فلا بأس، كاجتماع من يساء بهم الظن، وكوقوفهم مواقف التهم. المقصود متى وجدت أمور واضحة تقتضي سوء الظن فلا بأس، ولهذا إذا قامت البينة عمل بها، ووسيء الظن بمن قامت عليه البينة بأنه سرق أو بأنه زنى أو بأنه شرب الخمر، فإذا قامت البينة الشرعية أقيم عليه الحد ووسيء به الظن بسبب البينة. أما عند عدم البينات فالواجب ترك سوء الظن والاعتماد على البراءة الأصلية والسلامة الأصلية والحذر من سوء الظن بالمسلم بغير حق. نسأل الله جميع الهداية.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يهتم البعض من الآباء والأمهات بغذاء أبنائهم وبناتهم ويغفلون عن تربيتهم التربية الإيمانية السليمة. يقول السائل: يهتم البعض من الآباء والأمهات بغذاء أبنائهم وبناتهم يهتم الآباء والأمهات بغذاء أبنائهم يهتم الآباء والأمهات بغذاء أبنائهم وبناتهم ويغفلون أو يغفلون عن تربيتهم التربية الإيمانية السليمة القائمة على حب الله ورسوله وقراءة القرآن والتأدب بأداب الإسلام، ما كلمتكم يا سماحة الشيخ؟
الواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بالآداب الشرعية والغذاء الشرعي. أما غذاء البدني هذا شأن البهائم، الواجب أن تكون العناية بتوجيه الأولاد إلى الخير وإرشادهم إلى أسباب النجاة وتعليمهم الأخلاق الفاضلة والسيرات الحميدة وترغيبهم في قراءة القرآن الكريم والاستفادة من القرآن والتدبر وترغيبهم في صحبة الأخيار وجلسة الأخيار هذا أهم شيء. إصلاح دينهم أهم شيء من إصلاح أبدانهم، فإذا يتعلق بصلاح الأبدان وتعليمهم ما ينفعهم في الدنيا والآخرة وتوجيههم إلى الخير وإرشادهم إلى أسباب النجاة، هذا يتعلق بنجاتهم في الدنيا والآخرة ويتعلق بصلاح القلوب، وهذا أهم. فالواجب على الأقارب جميعا أن يهتموا بما فيه صلاح القلوب والاستقامة على شرع الله، وأن يعلموا أولادهم وأيتامهم وقراباتهم ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وما يرضي الله عنهم، ويشجعوهم على تعلم القرآن الكريم والعناية بالقرآن وحفظه والإكثار من تلاوته، حضور مجالس الذكر وحلقات العلم، ويوصوهم وعليهم أن يوصوهم أيضا بصحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار. كل هذه أمور تتعلق بصلاح القلوب وصلاح الدين وصلاح أمر الآخرة. أما ما يتعلق بالغذاء البدني والكسوة ونحوه هذا أمر ثانوي لا مانع من العناية به، ولكنه أمر ثانوي، أمر الدين أهم وأعظم. نسأل الله لجميع الهداية.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول: احتار كثير من الآباء والأمهات في حكم ألعاب الأطفال المجسمة والمشهورة باسم العرائس بين محلل لها وبين محرم، ما هو حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ في هذه المسألة؟ نأمل بسط الجواب مفصلا بأدلته الشرعية، وذلك لتعم الفائدة ويحصل النفع، جزاكم الله خيرا.
اللعب المصورة لا شك أنها داخلة في الأحاديث الصحيحة، الرسول لعن المصورين وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فالواجب على المسلم تركها. أما وجود لعب ليس فيها تصوير، لعب عادية من العهن من الصوف من الخرق يحصل بها تسهيل الأطفال وعدم اتعابهم لأهليهم، هذا لا يسمى صورة، مثل ما كان في عهد الصحابة يشغلون أولادهم بالصور من العهن من الصوف أو من القطن أو نحو ذلك، تجعل لها كأنها صورة إنسان في عود أو في عظم أو في كذا، تخيط عليها كذا وتخيط عليها كذا، كأنها صورة تلهي بها الطفل. أما الصورة المعروفة التي هي صورة لذوات الأرواح فالذي يظهر من الأدلة الشرعية تحريمها. وأما ما ورد عن عائشة أنها كان عندها لعب هو محمول على عادة الصحابة، اللعب من العهن وأشباهها، على عادة الصحابة في تصوير ما ينهي الأطفال من العهن والصوف ونحو ذلك لتشغيلهم وإلهائهم حتى لا يشغلوا أهليهم بالصياح ونحو ذلك، لأن جاء بين النصوص أمر لازم، والنصوص صريحة في تحريم الصور صورات الأرواح صريحة في ذلك، فلا يجب أن تعارض بشيء ليس بصريح فيما يروى عن عائشة رضي الله عنها. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل أبو هشام من جدة يقول: هل يجوز للخاطب بعد عقد زواجه أن يذهب مع خطيبته لتأثيث المنزل وشراء بعض الحاجيات؟
هي زوجة الله، لكن يخشى أن يقع بها وأن تحمل ثم يحصل فرقة وشكوك وأوهام في هذا الشيء، فالأحوط أن لا يخلو بها حتى يدخل الدخول الشرعي حتى تزف إليه، هذا أبعد عن الخطر، وإلا فهي زوجته لا حرج، هي زوجته له يخلو بها وله جميعها، لكن يخشى إذا وقع هذا قبل الزفاف أن يحصل فرقة ثم يتبرع من الولد ويقول ما فعلت فيحصل فساد وشر، فالأحوط اجتنابها حتى يحصل الزفاف الشرعي والدخول الشرعي المعلوم عند الجميع، هذا هو الأحوط والأولى، وإلا فهي زوجته لا شك إذا خلا بها لا حرج عليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من السائلة التي رمزت لاسمها بألف باء ألف، تقول في هذا السؤال: لدينا طفل يبلغ من العمر 5 أشهر ولديه أصبع زائد في اليد اليمنى، وقد قال لنا الدكتور قصوه بعد سنة، هل قصه جائز أم غير جائز؟ وضحوا لنا ذلك.
الصواب لا حرج في ذلك بواسطة الطبيب المختص، لأنه مثله وقد يؤذيه ويشق عليه ويتعبه، فإذا أزاله فلا بأس، أسماء زائدة بيده ورجله لا حرج في ذلك، هذا هو الصواب.
تقول السائلة: يوجد عندنا عادة منتشرة في قريتنا بأن العين إذا رفت من فوق تأتيك حالة فرح وسرور، وإذا رفت من تحت تأتيك حالة حزن وبكاء وشؤم، هل هذا صحيح سماحة الشيخ؟
هذا لا أصل، شيء لا أصل له، أقول هذا شيء لا أصل له ولا يعول عليه، لا في خير ولا في شر. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل أبو هيثم يقول في هذا السؤال: أنا شاب ملتزم ولي إخوة في الله، نجتمع جميعا ونناقش أمور الشرع، وأثناء مناقشتنا لموضوع معين أغضب كثيرا وأكون عصبي جدا لرأيي وأتعصب كثيرا لرأيي، وهذا يجعل إخواني في الله ينفرون مني، هل هذا من الشيطان؟
لا شك أن هذا من الشيطان، التعصب للرأي وسوء الخلق والصياح عند الكلام، لا شك أن هذا من تزيين الشيطان ومن سوء الأدب، فالواجب على المؤمن أن يقول رأيه برفق وحكمة وتواضع ولا يتعصب، بل يجتهد في إقامة الدليل، يوضح الدليل، وهكذا أصحابه كل منهم يجتهد في إيضاح الدليل من القرآن والسنة أو من الأصول المعتبرة مع الرفق ومع الحلم ومع طيب الكلام، هذا هو الواجب. أما الغضب وسوء الخلق فهذا من الشيطان وهذا منكر لا يجوز، الواجب تركه. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائلة للبرنامج رمزت لاسمها بمريم ألف ألف من الرياض، تقول: كم عدد الرضعات المحرمة؟
خمس رضعات، عدد خمس رضعات في الحولين، إذا مص الثدي وابتلع اللبن ثم أطلق الثدي ثم عاد إليه في المجلس أو في مجلس آخر وارتضع حتى يكمل خمس، صار بذلك ولدا للمرضعة وابنا لصاحب اللبن زوجها. أما إذا كان الرضع أقل من خمس أو شك في ذلك أو شك في حصول اللبن ووصوله إلى الجوف فلا يعتبر، فلا بد أن يتيقن أن هناك لبن وصل إلى جوفه، ولا بد من اليقين خمس رضعات أو أكثر، ولا بد من اليقين أن هذا في الحولين قبل تمام السنتين للطفل، فإذا كان خمس رضعات أو أكثر متيقنة يصل فيها اللبن إلى جوف الطفل، وكان الرضاع في الحولين قبل الفطام قبل تمام السنتين، صار الطفل ابنا لمرضعه وابنا لزوجها واخا لاولادها. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، هل لمرض الحسد غير القرآن علاج؟ وهل يأثم الحاسد؟
يعني له علاج، نعم، يتقي الله ويسأل ربه العافية، وإذا رأى شيئا يدعو فيه بالبركة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بارك الله بكذا، هذا من أسباب السلام من الحسد والعين، ويسأل ربه العافية، وأن الله يكفي شر عينه وشر نفسه الأمارة بالسوء، ما أنزل الله داء إلا أنزله الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله، كما صح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالواجب في مثل هذا إذا حس الإنسان من نفسه بشيء من الحسد أو العين أن يتقي الله وأن يسأل الله العافية وأن يتعوذ بالله من الشيطان، وإذا رأى ما يعجبه برك عليه، قال اللهم بارك فيه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما حكى الله صاحب الجنة: ولولا إذا دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا من أسباب السلامة، لا شاء الله لا قوة إلا بالله، بارك الله فيه، اللهم بارك فيه، كل هذا من أسباب السلامة.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل الذي رمز لاسمه بميم صاد شين يمني من جدة ومقيم في المملكة العربية السعودية يقول: هل المذاهب الأربعة المعروفة تأخذ بالسنة النبوية؟ وهل جميع ما جاء فيها مطابق للسنة النبوية الشريفة؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال سماحة الشيخ.
الأئمة الأربعة من فراج العلماء رحمة الله عليهم، وهو أبو حنيفة النعمان بن ثابت ومالك بن أنس محمد بن إيس الشافعي ومحمد وأحمد بن محمد بن حنبل، هؤلاء الأربعة هم أئمة الأربعة. وهناك أئمة آخرون في زمانهم وقبلهم وبعدهم كالأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وغيرهم من أئمة الإسلام، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهوية وغيرهم، هم أئمة يتلمسون الحق ويتلمسون السنة يعتنون بذلك، وفتاواهم مدارها على الكتاب والسنة، قال الله قال رسوله، ويتحرى الأصول التي بناء الكتاب والسنة وعلى ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم من الفتاوى، فمدار فتاواهم على القرآن العظيم والسنة المطهرة والأصول المستنبطة من الكتاب والسنة وعلى فتاوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكل واحد يخطئ ويصيب، ليس من أحد منهم معصوما، كل واحد يخطئ ويصيب، كل واحد له أخطاء له أغلاط لم تطابق السنة، وهكذا غيرهم من أئمة له أخطاء وله صواب، فالواجب عرض أقوالهم إذا اختلفوا على كتاب السنة. أما إذا أجمع العلماء فالإجماع حجة، والإجماع لا يكون إلا عن نص، فإذا اختلفوا فالواجب على طالب العلم وعلى الفقيه أن يعرض المسألة المختلفة فيها الأدلة الشرعية ويجتهد ويتحرى ما يقوم عليه الدليل فيأخذ به، عليه يتحرى ما يوجهه الدليل من القرآن العظيم والسنة المطهرة أو من فتاوى الصحابة حتى يطمئن إلى أرجح القولين أو أرجح الأقوال ثم يأخذ به.
نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: هل قص بعض من أجزاء اللحية جائز خاصة إذا كان المراد تجميل اللحية؟
ليش؟
يقول: هل قص البعض من اللحية جائز خاصة إذا كان المراد تجميل اللحية؟
لا يجوز القص منها ولا النتف منها مطلقا، لقوله صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب وأهل لها خالف المشركين، وفي الآخر: غص الشوارب ووفر اللحى خالف المشركين، اللفظ الثالث: جز الشوارب وأرح اللحى خالف المجوس. فالأحاديث الصحيحة كلها دالة على وجوب إعفائها وتوفيرها والحذر من جزها وغصها، ولا زعم أنه يعدلها. نعم،
جزاكم الله خيرا. السائل عبد الله سعد من الرياض يقول: في الحديث إذا دخل رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، هل معنى ذلك بأنه بعد رمضان يخلصون إلى ما يخلصون إليه ويتمكنون من انحراف الإنسان؟
الشياطين مسلطون على هذا الإنسان، إن كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، قال سبحانه: وإما ينزغنك من الشر نزغ فاستعذ بالله، وقال جل وعلا: وكذلك جاءنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فالشياطين من الإنس والجن مسلطون، والواجب على المؤمن أن يتقي شرهم بسؤال الله العافية وبتعوذ الله من شرهم، وزد في طاعة الله ورسوله والحذر مما نهى الله عنه ورسوله لعل الله يخلصه منهم. فلا ينبغي له التساهل، بل يجب أن يحذر شر الشياطين من الإنس والجن، وأن يتعوذ بالله من نزغاتهم وشرورهم، وأن يأخذ حذره دائما كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فيحذر الشياطين ويحذر طاعتهم ويحذر وساوسهم ويحذر ما يشيرون به من شياطين الإنس والجن، ويكون عنده ميزانان: الكتاب والسنة، فيعلم ما يقع في خاطره وما توسوس نفسه على الكتاب والسنة، فما أجازه كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع أهل العلم أخذ به، وما ظهر له منع الكتاب له أو السنة له تركا. هكذا المؤمن يعرض مسائله على كتاب الله وسنة رسوله. قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. قال سبحانه: وما اختلفتم من شيء حكمه إلى الله. أما إذا كان عاميا يسأل أهل العلم، إذا كان ما يحسن الترجيح ولا يعرف الترجيح يسأل أهل العلم في زمانه، ولو بالسفر إليه يسأل علماء السنة، علماء الحق المعروفون، يسأل العلماء المعروفين بالعلم والفضل والعقيدة الصالحة والورع، يتحرى حتى يسأل خيرهم وأفضلهم عما أشكل عليه. والأمور عظيمة مهمة لا بد من العناية بها، لا بد أن يعتني فلا يتساهل في الفتاوى، بل يعتني بسؤال أهل العلم المعروفين بالخوف من الله والخشية والعقيدة الطيبة والعلم النافع، حتى يدلوه على ما شرع الله وعلى ما أوجبه الله وعلى ما حرمه الله. أما إن كان ذا علم ولا بصيرة فإنه ينظر في الأدلة الشرعية ويعتني بالأدلة الشرعية ثم يأخذ ما يراه أرجح وأقرب إلى الحق.
جزاكم الله خيرا. في فقرته الثانية يقول عن الصوم: كيف تصوم الجوارح في رمضان؟
صوم الجوارح بعدها عما حرم الله عليها، فالإنسان يصوم عما حرم الله عليه من الغيبة والنميمة والكذب ونحو ذلك، وليتصوم عما حرم الله عليها من السرقة، من الظلم والعدوان ونحو ذلك. والغدا أيضا تبتعد عما حرم الله عليها، فلا يسير إلى ما حرم الله، لا يمشي إلى ما حرم الله، وهكذا. البطن يصان عن أكل الحرام، فيصوم البطن عن أكل الحرام، ويصوم سمعه عن سمع ما حرم الله من آلات الملاهي، من الغيبة والنميمة إلى غير هذا.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: يقول هذا السائل: أعاني كثيرا من الرياء مع أنني أصلي وأصوم وأزكي وأعمل الأعمال الصالحة، فهل آثم في ذلك وهل أدخل في الشرك الأصغر؟
عليك أن تحذر الرياء، والرياء مراعاة الناس بأعماله من قراءة أو صلاة أو صدقات أو غير ذلك، يجب أن تحذره وأن تعتمد إخلاص لله في أعماله، ولا تبالي بالمخلوق، يكون عملك لله وحده، لا تقصر يا أحد من الناس، لا في قراءة ولا في أمر معروف ولا في نهي عن منكر ولا في صلاة ولا في غير ذلك، تقصر وجه الله، تقصر بأعمالك وجه الله وقربة لديه سبحانه وتعالى. ولو كان عندك أمك أو أبوك أو قراباتك الآخرون، فاجعل القصد وجه الله جل وعلا، واعمل مرضاته، سواء كان العمل مع أمك أو مع أبيك أو مع غيرهم. الواجب أن تكون أعمالك كلها لله وحده، ويغفر بها وجهه الكريم.
جزاكم الله خيرا. هذا السؤال أيضا يقترب من السؤال السابق، ويقول فيه السائل الذي لم يذكر الاسم في هذه الرسالة: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسؤالي: إذا توفي الشخص وهذا الشخص محافظ على أداء الصلوات وعلى الصيام وعلى صيام التطوع في بعض الأحيان يومي الاثنين والخميس مع صيام 6 أيام من شوال وحج إلى بيت الله الحرام، ولم يشرك بالله وموحد لله مع قراءة القرآن في بعض الأحيان، يقول: لكن هذا الإنسان لا يضمن نفسه من النميمة ومن الصغائر. السؤال يبقى: هل هذا الشخص إذا مات هل يعذب على هذه الذنوب؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. يقول سماحة الشيخ: إذا توفي شخص وهذا الشخص محافظ على أداء الصلوات وعلى الصيام والتطوع وعلى الأعمال الخيرية من صيام الاثنين والخميس وحج إلى بيت الله الحرام، ولم يشرك بالله وموحد الله مع قراءة القرآن الكريم في بعض الأحيان، ولكن هذا الإنسان لا يضمن نفسه من صغائر، يقول: ولكن هذا الإنسان لا يضمن نفسه من النميمة ومن الصغائر. السؤال: هل هذا الشخص إذا مات هل يعذب على هذه الذنوب؟
الله جل وعلا وعد المؤمنين بالجنة والكرامة، وتوعد العصاة بالعقوبات، والنميمة من أقبح السيئات. النميمة من أقبح السيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. هو على خطر إذا مات على النميمة أو الغيبة أو الزنا أو الخمر، لكنه تحت مشيئة الله. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا مات على أعمال صالحة وتقوى لله ولكن عنده ذنوب وسيئات، فهو أمره إلى الله جل وعلا. إن كانت صغائر غفرها الله بأعماله الصالحة، أما إن كان فيها كبائر كالنميمة وأشباهها فهو تحت مشيئة الله. لأن الله يقول جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنب كبائر. فإذا كان ما اجتنبها ما تكون هذه الصلوات كفارة. فإذا كان عنده الزنا مصر عليه أو الخمر مصر عليه ما يكفر بالصلاة ونحوها، يبقى عليه خطره وهو تحت مشيئة. وهكذا إذا مات على عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، الربا وما أشبه ذلك من الكبائر، نسأل الله العافية، يكون تحت مشيئة الله على خطر. قد يدخل النار ويعذب على قدر المعاصي التي مات عليها من الكبائر، وقد يعفو الله عنه بأسباب كثيرة من أعمال صالحة، من شفاعة بعض الشفعاء من المؤمنين إلى غير ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السؤال الأخير في رسالة في هذا السائل الذي لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول: إذا كان الإنسان على خصام مع إنسان آخر وهذا الخصام قد يستمر فترة طويلة، هل في ذلك إثم عليه، مع العلم بأن بعض الأشخاص تركهم أفضل من التحدث إليهم؟ وجهونا. يقول: إذا كان الإنسان مع خصام مع إنسان آخر وهذا الخصام قد يستمر فترة طويلة، هل في ذلك إثم عليه، مع العلم بأن بعض الأشخاص تركهم أفضل من التحدث معهم؟ وجهونا في ذلك.
الخصام في التفصيل، إن كان خصام بحق خاصا بينه في دعاوى يعتقد أنه مصيب فالحركة عليه. إذا خاصمه يقول أنه مطل لي حقي عليه دين ومطله وهو ملي، خاصم في أنه باع عليه سلعة ولا أعطاه إياها، خاصم بأنه ضربه بأنه سبه، خاصم بأنه أخذ ماله إلى غير ذلك. يعني إذا خاصم بحق فعليه يعدل، عليه يتقي الله ويخاصم بحق من غير ظلم، يخاصم يطلب الحق من دون ظلم الله، يطلب حقه لدى المحكمة أو لدى الإخوان الطيبين وصلهم بينهم ولا حرج عليه ذلك. أما إذا خاصم بغير حق يعلم أنه مبطل هذا منكر وعليه خطر في ذلك، ولأنه مؤذن لأخيه بغير حق. فالواجب على المسلم أن لا يخاصم إلا بحق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد والخصم. فالخاصم الخصومة بغير حق إذا وظن، أما إذا كان يخاصم بحق يعلم أنه محق وأن هذا الرجل أخذ ماله أو بطل حقه ملي أو قتل ولده أو قتل أخاه أو غير هذا من الحقوق فلا بأس، يطالب بحقه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس بمالهم وأموالهم، ولكن بين هذا المدعي ولي منها منك.
شكر الله لكم السماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية، الزميل فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد عبد العزيز خميس. إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.